أمتي أجمعين، ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستعينك بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الحج، والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا. والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. والحج لغة بمعنى القصد، وشرعا قصد مكة في زمن مخصوص من شخص مخصوص لعمل مخصوص. والعمرة لغة بمعنى الزيارة، وشرعا قصد مكة لفعل مخصوص من شخص مخصوص، لكن في أي زمن، ليس كالحج نقول في زمن مخصوص، وإنما العمرة في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فقلنا بأن الحج يجب بشروط خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة. فإذا وجدت هذه الشروط وجب على المرء أن يبادر وأن يسرع. تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له، فقد تكون الأسباب متواتية والموانع منتفية هذا العام، ولكن في العام القادم ما يدري الإنسان ماذا يكون. ورد أثر: من كان له جيبات على الحج فلن يحج، فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. نسأل الله السلامة. وعمر رضي الله عنه يقول: لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار، أبعث رجالا ليبلغوا الجزية على من قدر على الحج فلن يحج، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهناك مع هذه الشروط شرط سادس بالنسبة للمرأة، وهو وجود المحرم. والمحرم هو من تحرم عليه بنسب أو سبب، وهو الرجل. لأنه يسأل كثير من الأخوات إذا كانت مع رفقة صالحة أو مع مجموعة من النساء، نقول المرأة ليست محرما للمرأة، والرفقة كذلك ليست محرم، وإنما المحرم هو من تحرم عليه بنسب أو سبب. مر بنا أيها الإخوة بأن الأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. يمكن للإنسان أن يحج ويقول متمتع، ويمكن أن يحج ويقول مفرد، أو أن يقول قارن، وكل ذلك صحيح. أي واحد من الأنساك الثلاثة أحرم بها الحاج فهو على خير إن شاء الله. أما رابع فلا. أنساك ثلاثة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. لو لاحظنا أيها الأكارم نجد أن المصطفى صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات وحج مرة واحدة. اعتمر 4 مرات، واحدة لم تتم، رجع عليه الصلاة والسلام هو والصحابة من مشارف مكة من عند البوابة، ما دخلوا مكة منعوا من دخولها، وذلك في السنة السادسة من الهجرة حينما جاء معتمرا ومعه 1400 من الصحابة، فمنعهم أهل مكة عن الدخول. وتم في تلك في ذلك المكان عقد الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلح الحديبية الذي يسميه كثير من العلماء، يقولون فتح الفتوح. فتح الفتوح، كيف فتح الفتوح مع انهم رجعوا بدون عمره؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام ابرم عقدا وكتب عهدا مع اهل مكة، وهم من هم مكانة ومنزلة ورفعة، فهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون صارت لهم كلمتهم ومنزلتهم وهيبتهم، حيث أن أهل مكة عاقدوهم وعاهدوهم، دل هذا على رفعة منزلتهم وعلو مكانتهم. قلنا أربع مرات اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام، واحدة لم تتم، وقد بايع الصحابة تحت الشجرة ويسمون بأهل بيعة الرضوان، وعددهم 1400، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحهم القرآن إلى يوم القيامة، فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. عددهم 1400 عادوا. العمرة الثانية على حسب الاتفاق مع أهل مكة في السنة السابعة، جاء عليه الصلاة والسلام وأحيت له مكة 3 أيام، بقي في مكة 3 أيام واعتمر ورجع. العمرة الرابعة بعد أن جاء من حنين وقسم الغنائم في جعرانة، أحرم من الجعرانة ودخل مكة معتمرا قبل ذهابه إلى المدينة. والعمرة الرابعة مع حجة الوداع، حيث كان عليه الصلاة والسلام قارنا بين الحج والعمرة. إذن عدد العمر 4 والحج مرة واحدة، وهي حجة الوداع. والأمساك كما قلنا 3، تمتع وإفراد وقران. ما هو التمتع؟ التمتع عرفه العلماء بأنه أن يحرم
بالعمرة،
أحسن، في أشهر الحج، فيفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه في نفس السنة. أحسن. العمرة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه. وأشهر الحج تبدأ من يوم عيد الفطر، يعني شوال كامل من أشهر الحج، وذي القعدة من أشهر الحج، والأيام الأولى من شهر ذي الحجة من أشهر الحج، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. فإذا فرغ منها، يعني طاف وسعى وحلق أو قصر، تحلل وبقي في مكة وأحل الله له كل ما كان محظورا عليه سابقا من تقليم الأظفار ومن طيب ومن لبس نخيل ومن تغطية رأس ومن عقد نكاح ومن جماع ومن غير ذلك مما كان محظورا. فإذا جاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة أحرم بالحج في ذلك العام، ثم قضى نسكه. وأما القران أن يحرم بالحج والعمرة جميعا في نسك واحد، ويقول لبيك عمرة وحجا، ولا يتحلل إلا بعد من حين دخوله في النسك إلى أن ينتهي، وهو على إحرامه. والإفراد أن يحرم بالحج فقط. فإذا كان متمتع أو كان قارن فعليه هدي التمتع أو هدي القران، وإذا كان مفرد فليس عليه هدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فإذا كان متمتع من أهل مكة ما عليه هدي، وإذا كان قارن ومن أهل البيت الحرام ما عليه هدي، سواء كان من أهل مكة أو مقيما بها، يعني سواء كان من أهلها أو القادمين إليها والمقيمين بها، فليس عليه هدي لأنه يعتبر من حاضري المسجد الحرام. هنا قلنا الأمساك 3 وعددها التمتع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قال كيف نقول أفضلها التمتع والمصطفى صلى الله عليه وسلم كان قارنا؟ لأنه ساق الهدي، وقد ساق الهدي معه من المدينة، وكان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، ونحر بيده الشريفة 63 من الإبل، 63 نحرها عليه الصلاة والسلام، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي،
37 نحرها علي رضي الله عنه، لأن علي جاء من اليمن وقال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي أن يبقى على إحرامه وأن يهديه، لأنه أحرم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمصطفى كان قارنا. نقول أفضل الأنساك هو التمتع، كيف ذلك مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارن؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، ومن ساق الهدي معه من بلده فالأفضل في حقه أن يكون قارنا، ومن لم يسق الهدي فالأفضل أن يكون متمتعا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبر، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. وقد أمر عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي من الصحابة أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. فإذا كان الإنسان قد ساق الهدي فيستمر على إحرامه قارنا، وإذا لم يسق الهدي فالأولى في حقه أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. درسنا في هذه الليلة المباركة في محظورات الإحرام. فالإنسان إذا أحرم فمعنى الإحرام نية الدخول في المسجد، فإذا مر بالميقات أو حاذاه في الجو أو حاذاه في البحر فإنه يدخل في مسجد يحرم، فيقول نويت الإحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو نويت الإحرام بالعمرة إلى الحج قارنا، أو نويت الإحرام بالحج. فإذا حاذ الميقات أو مر به أو حاذاه من أعلى فإنه يدخل في النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهم ممن أراد الحج أو العمرة. ثم إذا كان الإنسان أراد التجارة أو البيع أو الشراء أو مراجعة للجامعة أو مراجعة لدائرة من الدوائر أو مراجعة مثلا لمستشفى أو كذا فلا يحرم، وإنما يحرم إذا أراد حجا أو عمرة. وإذا تجاوز الميقات بدون إحرام وقد أراد حجا وعمرة فعليه أن يرجع إلى الميقات، وإن لم يرجع فعليه دم لفقراء الحرم. كثيرا ما يسأل عدد من الإخوان أو الأخوات إذا مرت المرأة وهي حائض من حكم؟ نقول تدخل في النسك ولو كانت حائض، إلا أنها لا تدخل الحرم حتى تطهر. أما الدخول في النسك أي نية الدخول في النسك فتعقدها في الميقات سواء كانت طاهرا أو حائض، وأما إذا كانت طاهرة فهي تؤدي عمرتها، وإذا كانت غير طاهر فإنها بعد طهرها بعد انقطاع الدم تغتسل وتأتي لقضاء عمرتها. وإذا ضاق الوقت وخشيت أن يأتي يوم الحج وهي لم تطهر بعد ولم تؤدي العمرة فإنها تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة. إذا دخل الإنسان في المسجد منع من الطيب ومنع من تغطية الرأس بالنسبة للرجل، الطيب للرجل وتغطية الرأس للرجل ولبس المخيط كذلك، المرأة بعد كذلك لكن المرأة تلبس مخيط، ومنع من تقويم الأظافر، ومنع من الحلاقة أو قطع الشعر، ومنع من النكاح أو عقد. فهناك محظورات تسعة يجتنبها الحاج حتى يتحول، فما دام على نسكه فهو يبتعد عن هذه الأمور، وإذا فعل فقد يكون عليه شيء يعذر بالجهل وشيء لا يعذر بل يكون عليه فيه الفدية. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله من محظورات الإحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب محظورات
باب، لأنه الآن قلنا كتاب الحج، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. فأحيانا يقول فصل كذا، وأحيانا يقول باب، فالكتاب يدخل فيه عدد من الفصول والأبواب فهي في موضوع واحد، يعني في دائرة واحدة وهي دائرة الحج، يعني ليست للبيع وليست للرهن وليست للوقف وليست للنكاح وليست للحدود وليست للطهارة أو إلى آخره، وإنما هي خاصة بالحج، كتاب الحج. ولو أردنا أن نعرف كتاب الحج نقول إما أنه خبر للمبتدأ المحدود، خبر ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة، هذا كتاب الحج فهو خبر لمبتدأ محدود، أو مبتدأ خبره محدود كتاب الحج هذا، أو مفعول لفعل محدود اقرأ كتاب الحج. وهذا جائز في اللغة، ويقول ابن مالك رحمه الله وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، فإذا علم الشيء جاز حذفه. نعم.
محظورات أي ممنوعات،
محظورات الإحرام أي الأشياء الممنوعة. الإنسان مثلا نقول وهو في الطائف، وهو قبل أن يصل إلى قرن المنازل وقرن الثعالب، وهو في المدينة يتطيب ويقلم الأدفان ويحرق الرأس ويعقد نكاح ويواطي أهله ويغطي الرأس ويلبس المخيط، لكن وصل إلى قرن المنازل أو الثعالب أو السيف، وصل إلى يلملم جاي من طريق الجنوب، وصل إلى السعديات، وصل إلى ذي الحليفة وقرن المنازل، ودخل بالنسك صراحة حضر عليه تغطية الرأس، وحضر عليه لبس المخيط سروال ولا فنيلة ولا فوق، وحضر عليه الطيف، ومنع من تقليم الأظافر، ومنع من حلق الشعر، ومنع من النكاح أو الوقاع أو عقد النكاح، ومنع من الصيد، ومنع كذا وكذا إلى آخره. فهذه أمور بمجرد دخوله في النسك يحضر عليه فعلها، بمعنى يمنع، ولو فعلها فعليه الفدية. نعم.
أي المحرمات بسبب
أي المحرمات، يعني أمور محرمة، ليه محرمة؟ بل بسبب الإحرام، أن قبل أن يحرم لا مانع أن يتطيب، ولا مانع أن يلبس المخيط ويغطي الرأس ويعقد النكاح ويأتي، فهي حضرت بمعنى منعت بسببه، يعني بسبب الإحرام.
أحدهما إزالة شعر من بدنه،
إزالة الشعر من البدن، من الرأس، من الإبهر، من العانة،
يعني هذه أمور مأمور الإنسان أن يتعهدها، لكن خلاص بمجرد ما يعقد لا يأخذ شيئا من الشعر من أي بدنه من أي مكان في بدنه، لأنه دخل في النسك. نعم.
إزالة شعر من بدنه كله ولو من أنفه بلا عذر،
ولو من أنفه، يعني شعر من الأنف ما يشعر بلا عذر،
أما إذا كان في عذر يعني شعر في الأنف آنته فهو يقطعها، شعر في الأنف آنته فهو يقطعها، فيقول ولو من مكان ليس مهيئا لأخذ الشعر، يعني شعر نبتت في أنفه فيدعها، لأنه دخل في النسك.
لقوله تعالى ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله،
حتى يبلغ الهدي، نعم، حتى يبلغ الهدي محله. نعم. وألحق بالحلق القلع، لأنه نوع منه. نعم.
وألحق بالحلق
القلع والنفس، قال لا أظنك، لأنها إزالة، والإنسان مطلوب منه عدم الإزالة.
وألحق بالحرص القلع والنسف والهمز وبالرأس سائر،
وألحق بالرأس سائر البدن، لأن اللي يحلق غالبا في الرأس، وأما مثلا في العبق أو العانة فقد ينفق، وألحق به سائر البدن.
بجامع الترفه،
بجامع لأن الإنسان إذا حلق لأجل الترفه، لأجل التنظف، لأجل التنزه.
والثاني تقليم ضفر يد أو رجل،
يعني الأول
الحلق والثاني تقليم الأظافر، سواء كان من أظافر اليدين أو من أظافر الرجلين، لا يقلع ظفرا ولا يقلمه حتى ينتهي من حرامه.
أصلية أو زائدة،
أصلية أو زائدة. طيب وش معنى عبد الله، وش معنى أصلية أو زائدة؟
يعني في 6 أصابع، يعني الآن عندي 5 أصابع، لو إنسان عنده 6 هل نقول الـ5 هذه ما تقلع والسادسة هذه ما في مانع له،
حتى ولو كانت أصلية زائدة أو عنده 6 أصابع في رجله؟ نقول كل 6 لها حكم واحد، لا تأكل شيئا من أظفارها، من أظفار اليدين أو الرجلين، سواء كانت الأصبع أصلية أو زائدة. لأن عندنا هذه فيها 5، نقول هذه الإجهاد، وهذه الخنصر، وهذه البنصر، وهذه الوسطى، وهذه السبابة، وهذه الإبهام. الإبهام ثم السبابة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر، هذه أسمائها. وكل واحدة فيها 3 أنامل، إلا الإبهام ففيها أنملتين. لذلك لو أردنا أن نرجع إلى درس سابق في موضوع العرش أو الديات، نجد أن الأصابع ديتها كل أصبع فيه 10 دية، كل أصبع فيها 10 دية، وفي كل أنملة منها 10 دية. عدا الإبهام ففيها 10 دية، وفي كل أنملة 10 دية. فهذه فيها 10 دية 10 أبعرة، وهذه 10 دية 10 أبعرة، والأنملة فيها 3 أبعرة وثلث وثلث، لأن الأصبع فيها 10، وأما الأنملة ففيها 10 دية، وفي كل أنملة يعني الإبهام، وفي كل أنملة 5 أبعرة نصف 10 أدية. فيقول ولو زائدة، فلو كان عنده 6 أصابع فنقول لا تأخذ من ظهرها شيئا.
لأنه إزالة جزء من بدنه يترفه به أشبه الشعر بلا عذر.
بلا عذر، هذه عبارة مهمة جدا، عبارة مهمة جدا. يعني إنسان يمشي فضربه في شنطة ولا في حقيبة ولا كما طلبه، راح للمستشفى قالوا تحتاج إلى خياطة. الطبيب قال ما أقدر أخيط لما أحلق مكان الخياطة هذه، أنا أبدأ في المكان وأحلق. نقول هذا عذر لا مانع من الحق، فلذلك قال هنا بلا عذر. المحظور والممنوع أن يحلق الإنسان بدون عذر، وأما إذا كان هناك عذر، يعني مثلا ضربت الحصاة أو ضربت شنطة أو ماسورة أو جدار وخرج دم، فالطبيب قال هذه موضحة، هذه موضحة، والموضحة تحتاج إلى خياطة، تحتاج إلى غرزتين 3 4. فالطبيب قال ما يمكن يخيط حتى تزيل مكان الشعر، فهذا عذر لا بد له. أو إنسان يعني انبترت أصله بما فيها العظم أو بما فيها الظفر، فهذا أيضا يكون معذور. نعم.
فإن أزال شعره أو ستره لعذر لم يحرم.
فإن أزال شعره لما قلنا لإزالة عملية لأنه يسوي احتياطا، أو أزال الظفر لأن الطبيب قال بخيط الإصبع هذه اللي حصل فيها ما حصل لعذر فلا حرج. نعم لم يحرم.
قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة.
فدية من صيام أو صدقة أو نسك ثلاثة فتاتي مفصلة إن شاء الله. نعم.
ولحديث مسلم
حديث مسلم كعب بن عجرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي رأسه يعني شعر كثير والدم يتصادق على وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام لعلها عادت قد عادت، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق لأن الشعر كان كثيفا وفيه هوان والمقصود بها القمل، وكانت تتساقط على وجهه وعلى لحيته، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام الأذكى هوى المرس؟ قال نعم، فأمره النبي أن يحلق فأن يفتي مقابل حلقه أن يفتي لأنه معذور، فذلك لوجود الهوان التي أقلقت راحته وعكرت خفره فأزعجت حياته، فأمره النبي بالحلق لتلافي مثل هذه الأمور. نعم.
ولحديث مسلم عن كعب بن عجرة
حديث مشهور. نعم.
وفيه فقال كأن
هوان رأسك تؤذيك، يقول قلت عجل يعني أشد من الإيرة، فأبين له النبي عليه الصلاة والسلام المخرج أن يحلق وأن يفتن. نعم.
وفيه فقال كأن هوان رأسك تؤذيك، فقلت أجل، قال
فاحلقه واذبحك أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة عصع من تمر. نعم. على ستة مساكين
أو تصدق بثلاثة عصع من تمر بين ستة مساكين.
نعم.
فإن أزاله لأذى كما لو خرج بعينه شعر
الشعر هذه تؤذي يزيله أزاله بعذر. نعم.
أو كسر الظفر فأزاله
أو كسر الظفر أصبح منكسر يؤذيل
الانكسار هذا. نعم.
أي الشعر بعين والظفر المنكسر
فلا تجيء لأن دين الله الحمد يسر لا حرج فيه ولا مشقة. نعم.
لأنه أزيل لأداه أشبه قتل الصيد الصائد عليه أو زال
قتل الصيد الصائد عليه، فلو مثلا صال عليه ضبع فقتله، نعرف ان الضبع من الصيد وهو لا يقتل وهو لا يصاد اذا كان الانسان محرم، لكن ضبع صال على الانسان فاراد ان يتخلص منه. نعم.
او زال اي شعر والصدر مع غيرهما
مع جلدة الراس او مع الاصبع. نعم.
كقطع جلد عليه شعر
او انملة بظفرها، الأنملة هذه بظفرها. نعم.
أو أنملة بظفرها فلا يفتي بإزالتهما
لأنه بالتبعية وليس أصلا، لأنه ليس مستقلا بذاته وإنما زال تبعا لغيره. نعم.
لأنهما بالتبعية لغيرهما والتابع لا يفرد بحكم كقطع أشبال عين الإنسان يقبلهما دون
أهدابهما. نعم. إلا أن حصل الأذى بغيرهما فقطعهما تبعا فلا. نعم.
إلا إن حصل الأذى بغيرهما
كجرح أو فرح. نعم.
ونحوه
كقمل وشدة خداع. نعم.
وشدة خداع
وحر شديد. نعم.
وحر فيفتي بإزالتهما لذلك.
نعم.
كما لو احتاج لأكل
الصيد فصاده لأجل أن يأكله.
نعم. كما لو احتاج لأكل صيد فأكله فعليه جزاؤه. ومن أجب بالبناء للمفعول وهو محرم بإذنه.
نعم.
أو سكت ولم ينهى أو حلق رأسه مثلا أو كلم طفل مبين أو سكت ولم يفهم أي الحالف ولو بغير
يعني ساكت جاء واحد يبدأ يحلق رأسه وساكت يعني المفروض إذا جاء واحد يحلق رأسه يقول يا أخي وقف أنا عندي أنا علي نسك لا يجوز لكنه ساكت نعم فسكوته دليل على موافقته نعم
أو حلق رأس نفسه
هو نفسه بدأ يحلق رأسه نعم
أو كلم طفل بيده كرها فعليه أي المضيف والمحلوق رأسه على ما ذكر
أي المضيف أي المطيب والمحلوق رأسه
أي المطيب والمحلوق رأسه على ما ذكر الفدية دون الفاعل
دون الفاعل لأن الفاعل بدأ يفعل وهذا من حقه أن يقول قف لا أوافق لا, لا, لا أرضى أن تعمل هذا العمل أنا محرم فالمحلوق هو الذي يتحمل الفدية لذلك نعم
لأنه تعالى أوجب الفدية بحلق الرأس مع أن العادة
أن الواحد هو اللي يحلق رأسه اللي يحلقه هو عادة أن الإنسان يأتي إلى الحلاق ويطلب منه الخلاقة نعم
مع أن العادة أن غيره يحلقه ولأن المفعول به مفرط بسكوته
نعم
وعدم نهيه أشبه الوديع يفرط في الوديع
الوديع اللي عنده وداعة الإنسان نعم
ولأن في الحلق والتخليل مكره إثلاث فيستوي فيه المكره وغيره بخلاف من طيب مكره
نعم لأن هذا فيه إثلاث بينما الطيب ما فيه إثلاث طيب ما بدون تعمد منه فهذا يتسامح به نعم
وإن حلق رأسه مكرها بيد غيره أو